صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليه يا ليتما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الآية الكريمة نزلت في واقعة بدر. كأنه في واقعة بدر المساحة اللي صارت بها الأحداث صارت بها الواقعة مساحة محدودة. قريش سبقت إليها فنزلت على القلوب. الآبار مصادر المياه احتلتها قريش قبل ان يأتي جيش النبي، نزلوا على الماء. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جاءوا الى كثبان من الرمل، ارض رملية تغوص بها الاقدام من هذا الرمل الناعم. نزلوا هناك، كانت اقدامهم لا تستقر على الرمل. رسول الله صلى الله عليه وآله أطل على المعركة، أطل شاف المجموعة اللي وياه، مجموعة محدودة عبارة عن 313. قريش اعتبرت الواقعة واقعة حاسمة تتحكم بالمستقبل كله. يعني كانوا يعتقدون أن هاي الواقعة إذا انخذلوا بها ما راح تقوم لهم قائمة بعدها أبدا، لأنه قريش على طيلة تاريخها ما حد حباها من العرب. أن يجي الآن واحد يدعي النبوة وياها المجموعة الصغيرة ويغلب قريش ويسحق كبرياء قريش، هل معنى هذا صعب عليهم؟ واعتبروا النقطة نقطة فاصلة، يعني إما أن يوجدوا أو لا يوجدوا، ثلاثة القضية إما أن تنهينا وإما لا، أن تخلي قوتنا مستمرة تعطينا استمرار للبقاء. النبي صلى الله عليه وآله رمق السماء بطرفه، قال اللهم إن هلكت هذه العصابة فلا تعبد على وجهها. مثلا هي نقطة حاسمة، إذا تريد تعبد يعني خذ لهؤلاء أو ضع لهؤلاء عبد لهم طريق النص، ارعى هؤلاء، لأن المفروض دول إذا قبلوا راح ينتهي كل شيء. إذا أردت أن يستقر دينك في الأرض وتعبد لا تخلل هؤلاء. يقول المؤرخين ما زال رافعا يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه يدعو. طبعا قريش بهالمجموعة الضخمة اللي جاية بيها والاستعداد اللي عندهم أسلحة كافية، كانت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان أكو عندهم من السلاح حسب ما يقولون إلا 5 أسياء بس، عندهم فرسان، عندهم جريد نخلي. بس الشيء الحاسم بالمعركة أما جنود الإسلام كانوا يحملون عقيدة. والجندي إذا سلح بالعقيدة يعني حمل السلاح الأفسد الأقوى، وهو عنده إيمان بقضيته، إيمان بعدالة قضيته، بطبيعة الحال يموت من دونها. وهذا العنصر كان متوفر عند الصحابة. فيا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نظر إلى كثرة جيش هؤلاء وإلى قلة من معه رفع يديه بالدعاء. الله تبارك وتعالى في تلك الليلة مهد لأصحاب النبي وسائل النصر. أول شيء أنزل عليهم النعاس حتى يستريحون يستجمون من التعب، لأن دولة كانوا إعداد وسفر وتعب ومسير وركوب على ناقل تعرف، وطالع من مكة ورعب وخوف. فإجوا إلى أن نزلوا على هذا المكان ألقى الله عليهم النعاس. وطبعا يقولون أن النوم سمة من سمات الأمان، الخايف ما ينام، الخايف يبقى مرعوب يشهر، لكن اللي مطمئن ينام. ألقى الله عليهم النعاس نام، هم استجموا واستعادوا قواهم، لكن هالنوم العميق خلى كثير منهم احتلموا والأرض رخوة ومصادر المياه عند قريش ما أكو عندهم ما يستقون منه ولا يغتسلون منه. وتمثل لهم الشيطان قال لو كنتم على حق لما أنزلتم هذا المنزل ولتبقتم إلى الماء ولا استطعتم أن تشربوا وتغتسلوا لا أن تصلوا وأنتم على جنابة. أوجد عندهم وسوسة في نفوسهم أيضا. الآية إجت تشرح الواقعة، خلي المرأة الآن بالآية، الآية أكو بيها مضامين نحاول أن نشير إليها. المضمون الأول، قد واحد يقول زين إذا كان الله عز وجل هو اللي مهد النصر، معنى ذلك أن أصحاب النبي ما نعطيهم شرط المبادرة، يا الله يعيلهم كل شيء، يعني الله يعيلهم النصر وما عند المبادرة تستحق المدح أو الثناء. لا، ممكن الله تبارك وتعالى اللي هي لهم إيان وسائل النصر يعني العون، وإلا مو النصر المباشر. النصر المباشر أخذوه بسيوفهم، أخذوه بأيديهم، أخذوه بتعبهم بعنائهم. الله تبارك وتعالى ما يتدخل بصورة مباشرة، تمام، يذلل بعض العقبات صحيح. شنو العقبة اللي ذللها؟ أولا أنزل عليهم النعاس، غشاهم النعاس، ثم أنزل عليهم المطر. المطر كان سنتين، قريش نزل عليها مطر وتم بحيث خلى المعركة ساحة واحدة، وأصحاب النبي نزل عليهم مطر خفيف بحيث لبد لهم الأرض، مثل ما يقولون الأرض أصبحت لا تغوص فيها الأقدام، يقوى الإنسان على أن يمشي بها. هذا كل ما في الأمر والإطمئنان النفسي، وإلا تدخل مباشر في هالحالة هيئ لهم حتى يعطيهم شرف المبادرة. وإلا إذا كان البناء الباري عز وجل يسوي لهم كل شيء وهم جلوس في أمكنتهم، معناه يفقد الإنسان شرف المبادرة، يفقد الإبداع الذاتي، يفقد الإبداع الذاتي. أنا أتذكر في يوم واحد مركزي ركب وياي صفة في قطاع، وإلى الآن أذكر الواقعة، كان يسألني يقول لي انتم تقولون ان رسول الله صلى الله عليه واله يعلم، قلت له قالوا تقولون انه يقوى على ان يعمل المعجزات، قلت له قال لي اذا ليش ذبح الحرب الجزيره العربيه كان ولا خمكه كان ولا مكيف كان الصراحه. قلت له كل ما ولدت الارض من عبقرياتكم هذه هي مؤثر، هذا كل ما مخك هذا هو، لان اذا صار الله يهيئ له معمل ويهيئ له مصنع هو شرفته شنو، العقل الإنساني شنو قيمته، شال إبداع الإنساني شنو قيمته. إذا كان الله عز وجل يزرع للإنسان ويصنع للإنسان ويهيئ له وسائل الراحة، شال الإنسان شنو شغل فجاعد الله جامع لجماعة من وطب الطليب يطلوا ينامون. الله خلق الإنسان وأعطاه القدرة الإبداعية، ولما أنطاه القدرة الإبداعية حتى يعمر الأرض، لأن المفترض أن الفكر الهندسي يصمم واليد العاملة تستخرج المعادن وتعمل وتبني حتى الدور دولاب الحياة يدور،
اذا قاربنا واحنا قاعدين بامكنتنا والسماء تصنع لنا كل شيء الزول بايدا من وجودنا. التفكير الصحي هذا زين الغرض. اذا الله تبارك وتعالى انما انطاهم العون يعني اللطف مؤثر، والا ترك المبادره شرف المبادره لهم حتى ينتزعوا النصر بحق. فانزل عليهم النعاس امنا بحيث اطمأنوا، ذهب عنهم الخوف واستجموا الراحه، وانزل عليهم المطر حتى لبد لهم الارض فاصبحت الارض قابله لان يمشي عليها الانسان. هاي نقطه. لنرجع الان الى الايه من بعد ظروف الايه. اذ يغشيكم النعاس. الحقيقه النعاس اكو به هدف اخر غير هدف استدمام الجسم. يعني احنا عندنا نعرف ان النوم الانسان اذا نام اصل تركيبه الجسماني يعني وضع البيولوجي مثل ما يقولون، اذا نام الطاقه اللي فقدها يستعيدها يهدا مره اخرى يستجين يمتلئ نشاط ويعاود نشاطه من اليوم الثاني. بس هذا هو هدف النوم؟ لا، في النوم هدف اخر. الهدف الاخر شنو في النوم؟ الحقيقه الهدف الاخر ان النوم هو الموت الاصغر. شايف؟ يعني قد الانسان يستبعد ان اذا مات من بعد ما مات راح يبعث مره ثانيه. شلون يبعث مره ثانيه؟ مات خلاص بعد شو رده؟ لا، الله عز وجل يقدم لنا نموذج حي. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. تنبه لي، تصور لي لما اللي ما ماتت في منامها الله يتوفاها ويقبلها للروح، تبقى عنده بس الحركه الناميه، والا الروح تؤخذ تعجل تعود الى من اذا اراد الله ايقاظه يعيدها الى، واذا ما اراد ايقاظه نعم يعيدها الى. اذا الواقع النوم نموذج يدلل به الدين على امكانيه الحشر. يعني يقول له انت ليش تستكثر انك اذا متت راح تبعث مره اخرى؟ قال لي جيت موت وتبعث حينا، يسلب منك الروح وبالصباح تعود اليك الروح. فعلا الان الانسان بالنوم لو عنده روح لكان مكلف. نوم لو الانسان عنده روحه بالنوم يكلف، ما يسقط عنه التكليف. ليش النائم يرفع عنه التكليف؟ الان يعني حتى فقهاء القانون الان في ابواب الفقه الجنائي، افرض واحد نايم نعم وانقلع انقلب على واحد موته، امراه تنقلب على رضيعها تميته احيانا والى جانبها ماتته، نحملها مسؤولية جنائية؟ طبعا لا. نحملها مسؤولية جنائية؟ طبعا لا. ليش؟ لأن هذا مسلوب عن الشعور، مسلوب الروح ما موجودة عندها، ما مكلف. في هالحالة غير مكلف إطلاقا، ما نقدر نحمل لا مسؤولية مدنية ولا مسؤولية جنائية. يعني لو انقلب على شيء فأتلفه، هل يمكن أن نحمله مسؤولية مدنية؟ طبعا لا. لا مسؤولية مدنية ولا مسؤولية جنائية أبدا. إذن النوم الواقع بالإضافة إلى أن الإنسان بالنوم يسترد عافيته، النوم نموذج يبرهن للإنسان على إمكانية الحشر. كما أن الإنسان ينام ثم إذا جلس من بعد النوم بعد، كذلك في هالحالة هذه القرآن يقول له أنت ستبعث إذا مت من بعد الموت، تبعث كما تجلس من بعد النوم. أي ناحية؟ وإذ يغشيكم النعاس أمنة من بعد، أكو شوية إشارة رائعة جدا في قوله تبارك وتعالى من، كأنه قد الإنسان يتصور أنه هو يقدر يوفر لنفسه أسباب الأمان. لا، الإنسان مهما يريد يسوي أسباب أمان يمكن يقدر يحمي نفسه من قضايا معينة، لكن قضايا أخرى ما يقدر يحمي نفسه من عدها أبدا. يعني تأمل أنت، قد تتصور أنك تسوي لك بيت عالي الأشوار وضخم وتضع به من وسائل الاحتياط ما يمنع عنك وصول العدو، لكن ما يقدر يمنع عنك أن تتبرعم في داخل جسمك فجرثومة صغيرة تربط شغلك كله من اول الى اخر. هذا شو تسوي له؟ عندك طريقه الى انت تقدر تحتجب من الهواء يجوز الهواء يحمل لك صرت كائن حي صغير يدخل عن طريق التنفس، واذا دخل يوهي قواك بسرعه. هذا الانسان يعتبر نفسه جبار، تصفعه خلية بسيطة يأخذها عن طريق التنفس أو يأخذها عن طريق اللمس. القرآن الكريم لما يقول أمنة من، يعني يريد يأشرنا، في أشرنا يأشرنا بأن الأمان من الله عز وجل. نبهي الأمان من الله، أمنة من أنت تقدر تحمي نفسك من بعض قضايا بسيطة، لكن إذا الله عز وجل ما يريد يوفر لك الأمان ما يوفر لك الأمان. زين، بعدين انتقلت الآية قالت وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أولا المفروض ينزل عليكم من السماء، هاي يقولون إشارة إلى الجزء الأخير من العلة، كأنه هي عندنا علة المطر شنو؟ المطر مو من السماء، المطر من الأرض من البحر، يتبخر ويصعد، وإذا صعد تسيئ للقدرة الأجواء. شنو الأجواء اللي تسيئ؟ مررت طبقة هوائية باردة يتساقط، إذا تساقط الهواء بعد ما يقدر يحمله يرجع يتساقط مرة أخرى. ويقول الأديب كالبحر ينطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. فالواقع ليش من السماء؟ من السماء باعتبار الجزء الأخير من العلة، احنا نعرف أن المطر ينزل من السماء، فكأن القرآن الكريم يربط المنظر الحسي، المنظر اللي يشوفه بعيوننا، اللي يقول أن آخر مرحلة يمر بها المطر هو أن ينزل من على رؤوسكم، وإلا هو تعمل بقوى وقوى ضخمة. الله عز وجل يغطي الشمس قد درجة حرارة معينة، إذا أراد إنزال المطر، وليش المطر ما يخرج؟ الشمس موجودة دائما والبحر موجود دائما، ليش دائما ما يصير مطر؟ يصير مطر لأن الظروف تكون المطر تحدث ساعة ساعة. الله عز وجل إذا أراد إنزال المطر كونها، ارتفعت درجة حرارة بنسبة معينة، بخرت كمية من الماء، صعد الماء، هيئ للأجواء. إذا هيئ للأجواء لنزول ينزل، إذا ما هيئ للأجواء ما ينزل. حتى من جملة القوى اللي تعمل به ذرات غبار تلتف حولها قطرة الماء ثم تنزل، نتيجة أكو عوامل بالجو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهي كلها تعمل للتهيئة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. هذه الآية يعتبروها الفقهاء من آيات الأحكام، يستدلون منها على شنو؟ يستدلون منها على تطهير الماء، أن الماء هو الوحيد اللي يطهر وغير الماء ما يطهر. الماء والتراب بس، إن هو إلا الماء والتراب على حديث الرواية، يعني لفظ الحديث إن هو إلا الماء والتراب، كأنه أكو اختلاف. مثلا الآن عند فقهاء المسلمين أن قطعا بالإجماع الماء مطهر، لكن يا ماء، الماء المطلق لو المضاف، مضاف مثل ايش يعني؟ ماء ورد مثلا، افرض ماء المعتقرات، افرض اكو على جسم الانسان نجاسة وعنده 4 برتقالات اعتقرهن طلع من الماء، يقدر يوخر بعين النجاسة، هل يتأخر ماء البرتقال ماء العصائر؟ مثلا بعض المواد اللي يمكن يعتصرها ويطلع منها ماء، هذا الماء يطهر او لا؟ فقهاءنا إلا من مدر إلا القليل يذهبون إلى أن الماء اللي يطهر هو الماء المطلق، يعني الماء اللي مو مضاف. تبهي شلون يعني مو مضاف؟ يعني الماء اللي ما يسمى ماء ورد مثلا، أو ماء جزر مثلا، أو ماء برتقال، لا ماء مطلق. افرض كدر، يعني افرض اكو بيطين، اكو عندنا ماء على الماء الخاضط الشديد، هذا ما يخرج عن كونه مطلق ما ينافي. وان كان الغريب ان البعض يعتبر ماء البحر غير مطهر، يقول هذا ماء مو مطلق، ما يبي ملح بنسبه عاليه، كناس عبد الله بن عمر يرى ان ماء البحر غير مطهر. والحمد لله والشكر، رسول الله يقول الطهور ماءه موسكل والذي ميتته حلال. الحقيقة المباح ميتته والطهور ماءه، يعني ماء طهور مطهر لغيره. فالماء المطلق كل ماء مطلق ينظف، ينظف من الحدث ومن الخبث. فأما من الحدث بالإجماع إلا أفراد يقولون بعض الماء يطهر، مثلا المحدث الكاشاني المعروف بالفير عند رأي أن ماء الورد يعتبر مطلق، يعني ما يعتبر ما مضاعف، مطلق يقول يطاسر. ومن من العامة عندنا أبو بكر الأصم وابن أبي ليلى، هذول يذهبون إلى التطهير أيضا، يعني يقول ماء الورد يطهر، يعني ماء الجزر مثلا يطهر، افرض ماء البرتقال يطهر، هذا قسم بذولا. وأما بالنسبة للخبث، بالنسبة للخبث أيضا اختلاف أكو، الخبث غير الحدث، يعني حدث مثل الجنابة. الخبث مثلا افرض إذا الإنسان راح إلى بيت الخلاء وأكو على جسمه آثار يريد يطهرها، لما يريد يطهرها يمكن أن يطهرها بالماء المطلق، يمكن أن يطهرها بالماء المطلق، بالماء المطلق قطعا، لكن بالماء المضاف، بالماء المضاف أيضا أكو جماعة من الفقهاء يذهبون إلى أن الخبث يطهر، من فقهاء العامة ومن فقهاء من عندنا أيضا أكو بعض فقهاءنا يذهب إلى هذا الرأي، يذهب إلى أن العصير اللي يزيل عين النجاسة يطهر، لكن الأغلب لا يقولون لا يطهر أبدا. الوضوء عند أبي حنيفة، أبو حنيفة عنده أن الوضوء بماء النبيل نعم المغلي يطهر، يسحق الوضوء دي بالسفر عند فقدان الماء مع الشرطين، كن بالسفر وفاقد للماء يجوز أن يتوضأ بالنبيل مبهلي. ولذلك شوف جماعتنا لما يمرون برأي الرجل يحترمون رأيه ويذكرون إلى جنب آراء فقهائنا، يعني ما يهرجون، يعني مو يقولون أبو حنيفة يقول واحد ما يخلف يتوضا بالعرق، ما هي لغة تهريج يسموها، هاي لغة تهريج لا ما يمرون بها ما يسووها، مع الأسف هاي لغة التهريج هم إذا مروا برأي لفقيه من فقهائنا عند رأي تلقى لغة التهريج موجودة. نعم فاللغة لغة التهريج عجيبة غريبة، تلقى يمر بمسألة عادية أصلا ما تلفت النظر، مسألة عادية لا تلفت النظر، إذا مر عليها ماذا أقرب لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى العاد، زين افتهم منها بعض الفقهاء أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله أن الله راح يعيدك إلى الدنيا من بعد مماتك في ميعاد معين، فالفهم اتهم من الآية، هذا الفهم مو واجب، زين طيب يفتهم بالرجعة، قال بالرجعة مو اسلوب عالم. أنا لما أجي أريد أترجم أقول هذا ما يساوي عندي ثلث واحد، ليش؟ لأنه يقول بالرجعة، ما يساوي عندك ثلث واحد، فقير كبرى ضخم، أي آداب إسلامية تعبر عنها لا يساوي ثلث واحد، ليش؟ أنا رجل افتهم فالفهم من الآية، قول أنا ما وافق على هذا الرأي، أقول له هذا فهمك غير صحيح، أما أنا هرج عليه لا، هاي مو لغة إسلام، مو آداب إسلام، آداب الإسلام أن المسلم يناقش الدليل رجل عالم إلى رأي، وأنا عندي رأي قابله أجي أقول له هذا رأيك مو ناقض ما قبله بدليل كذا 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 أفند رأيه، أما أقول له أقول له صار أنت نفسه وصل ملغة علماء ها؟ إذا في لغة الصواقة لون إذا إذا نبه لي الآن ما يمرون على رأي الرجل يقولون هذا إلى رأي بس هو رأي غير ناعظ، لأن ما يطهر إلا الماء الذي لا يعتبر ماء ملاح، هذا هو المطهر. ليش الدليل شنو؟ الدليل يقولون القرآن الكريم في معرض الامتنان جيم على العباد، يريد يقولون أن الله عز وجل جعل لكم شيء يطهر أجسامكم، شنو اللي يطهر أجسامكم؟ هو الماء، وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، يعني علة الماء التطهير، يعني الباري جاي في معرض ذكر المنة ذكر النعمة، لو كان غير الماء أيضا بها النعمة كان ذكرها، نبهي هذا دليل الفقهاء أن الماء المطهر هو الماء المطلق وليس الماء المضاف، هذا هو اللي يطهر من الحدث يعني من الجنابة ومن الخبث يطهر، أما الماء المضاف لا لا يطهر. طيب ليطهركم به الله عز وجل من على العباد فجعل وسيلة النظافة لهم الماء، ولذلك العرب تقول في أمثالها أطيب الطيب الماء. الإنسان إذا متوفر عندنا خليه يغتسل ليكون يعرض نفسه إلى حالة من القدر تعافه النفس تأباءه. أذكر في اليوم واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله، النبي شاف ملابسه رفته قدره، قال له أنت عندك فلوس؟ قال له رفتك أو لا؟ قال له والله يا رسول الله عندي. قال له من أيها؟ قال له من كل الأرض، عندي غنم وعندي بقر وعندي إبل وعندي نقود وعندي زرع. قال له زين، أما تجد ما تغسل به ثيابك؟ شاكت إذا ذني كلهن عندك استئلم الله نظف روحا. قال قاعدة قادورة ليك علما بتأمل. أكو بعض الناس محتاجين للأسف هذا الماء البلاش، الماء هذا الماء، الماء الطهور الله عز وجل، وحكمة كثير من الأحكام التي فرضها الله حكمتها واضحة، هدف من أهداف النظافة. طيب إذن ليش أنت هالماء اللي الله ميسره إلك وما أرخص من عنده؟ الباري عز وجل جعل الماء من بعد الهواء، حط خمس أصباع إلى أرض ماء، خمسة أصباع، سبع أصباع سبعين منها يابسة وخمس أصباع ماء، كل ذلك حتى ينتم على علاجه. فالإنسان المؤمن لا يكون قادرا، لازم يكون نظيف، لازم استعماله للماء بكثرة حتى يطهر بدنه حسيا ويطهر نفسه معنويا كما يمر علينا، ليطهركم به. زين، ثم تقول الآية الكريمة ويذهب عنكم رجل الشيطان. زين، رجل الشيطان شنو؟ طبعا هنا اكو رأيين بناء على القولين اللي اضطرت انجلت. اكو رأي ان الماء اذا كان مطهر للحدث معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك انه يطهر من في نجس. نبالي لما نعتبره مطهر في طهر، طهر النجس. طبعا نفتهم من هذا، نفتهم من هذا ان المني اللي ياخذ من الانسان نجس. نبالي بالذات القرآن يقول يطهركم، ولا شنو معنى طهرنا اذا كان المني مو نجس؟ انا استغرب من بعضهم ذول اللي يقول ان هذا نظيف، اي المادة نظيف، وكان رسول الله يترك ثوبه ويروح يصلي صبيح يعني. والله صبيح يعني. ولا عارف يا رسول الله وما عارف ليش قحط ما شنو يعني اللون هاللوق هذا شنو الهدف من هذا؟ الله مع ان الآية صريحة نبه زين. الآية تقول يطهركم، فاذا كان اجا يطهر من الحدث لابد ان يكون حدث نجس، فإذا كان نجس ها كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم إلى الصلاة وهو أثر هذا في ثيابه موجود في ثيابه؟ أولا خلاء الذوق تفضلا عن النجاسة والنظافة، الذوق وين صار؟ رسول الله كان مملوء ذوق، رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذاك المزاج اللي ينطق من الرقة، المزاج المطعم بالرقة وبالنظافة، يقوم للوقوف بين يدي ربه وعلى ثيابه أثر هذا الحدث؟ شيء غريب غريب في بابا. إيه هذا مثل واحد سألوه قالوا له هل يجوز الإنسان أن يبول وهو واقف؟ قال بلى وقد فعله رسول الله. زين، هذا اول شيء، هذا بناء على الرأي الاول ويطهركم به، يعني ان هذا نجس، وطبعا الماء مطهر فيزيل نجاسته. والرأي الثاني لا، يطهركم به يعني مو من النجاسة، لا يطهركم منين؟ من وسوسة الشيطان التي تركها عندكم، لأن الشيطان الواقع طرح عدم الوسوسة، قالوا أنتم على أرض صلبة، راح تصبحون من الصبح على أرض رخوة، راح تصبحون من الصبح وأنتم نجسين، كيف تصلون؟ ولو كنتم على حق لما سبقكم المشركون إلى الماء، أنزل الله عليهم المطر، اغتسلوا، شربوا منه، لبد لهم الأرض، كأنه أزال عندهم الشعور هذا الشعور بالوسوسة. هو فعلا انت الآن تلك الإنسان لما ما يكون على طهارة يشعر بالقدر قدر النفسي نفسيا يشعر بالاستقلال. فتطهير هذا الشعور النفسي كأن القرآن الكريم يقول من نعمة الله أن أنزل عليكم الماء حتى الماء يقوم بعدة أغراض، غرض من عنده خلى لكم الأرض صلبة، غرض من عنده نظف أجسادكم، غرض من عنده أذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان هو عبارة عن الوسوسة، الوسوسة اللي عشت بها فترة طويلة أذهب عنكم، يعني أصبحت تشعرون وأنتم على طهارة، تشعرون أنكم على طهارة على نظافة. والله عز وجل يحب المتطهرين. أنا أتقصر هذا واحد من الفضلاء من الفقهاء قالوا له أنت دائما تمسك القرآن وتقرأ، قال أنا منذ 40 سنة ما فارقت الطهارة أبدا، ما تمر علي لحظات وأنا فارق الطهارة، أطلع على طهارة من البيت أبدا، من أقعد من النوم أطلع على طهارة. الواقع أن الإنسان هي الطهارة المادية الحسية تقريبا تعين على الطهارة النفسية. الإنسان يشعر أنه طاهر، وإذا شعر أنه طاهر يشعر أنه مؤهل للقيام بأعمال الطاهر. شنو يعني القيام بأعمال الطاهر؟ منها مثل إيش؟ قراءة القرآن. الإنسان إذا مطاهر بعض الفقهاء يحرم عليه قراءة القرآن، وبعض الفقهاء لا يجيز له آية واحدة، بعض الفقهاء يجيز لآية وبعضهم يجيز لآيتين، نبه لي آيتين فقط. وليش يستدل؟ يستدل يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يودي كتب، هاي الكتب يستشهد بها بآيات قرآنية. النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يودي مفاتيح المكتوب يستشهد به بآية قرآنية، وهذا المكتوب اللي بآية قرآنية وين يوضع؟ مثلا يجي النجاشي، النجاشي مستفل من الجنازة ومو طاهر، نعم تحديد الكفرة مثل هرقل هذا ما يختفل من جنابه ولا طاهر، معناه يجوز له أن يقرأ الكتاب، يقرأ آية، نبه، يقرأ آية وهو لا يختفل من الجنابة، معناه أنه مو يحرم قراءة آية أو تمنع قراءة آية، لأنه بعضهم يستدل بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون، يقول ما يمكن يمسه إلا المطهر، بعضهم يقول المقصود به الملائكة يعني باللوح المحفوظ، والبعض الآخر يقول لا مطهرون يعني اللي متطهرون يعني المغتسل، أما غير المغتسل ما يجوز له يقرأ آية من عنده. على العموم هذا قد يجي وقته إن شاء الله، بس اللي أريد أبين أن القرآن الكريم يبين النعمة. يقول الله أنزل عليكم المطر، أولا أذهب العطش عنكم، لبدلكم الأرض، طهر أجسادكم، وطرد عنكم رجل الشيطان، ويذهب عنكم رجل يعني هالوسوسة التي حدثت في نفوسكم. وبالفعل الماء يلعب الدور هذا الكبير، الحقيقة الماء يلعب أدوار رسمة، ولهذا كان ثواب شقي الماء على الماء ثوابا عظيما، يعني واحد يشقي الماء وهو على النهر ومع ذلك يحصل على أجر كبير، لأن الماء مصدر الحياة. الماء أحيانا المرء قد يشقي الماء بالصحراء، إذا شقى الماء بالصحراء كان كمن أعتق رقبة أو كان كمن أحياها، ومن أحيا نفسا نعم فله أجر ذلك الإحياء. وأحيانا لا، إذا شقى الماء وهو على الماء كان كمن أعتقها، كمن أعتق نفسا، شقاية الماء. ولهذا تلقاها كانت تعتبر من المكارم، كانت تعتبر عندهم من المكارم. فالشاء قد واحد يقول أن هذه ترتبط بالوضع الجغرافي، يعني ذولا كان عندهم مكرمة شقاية الماء بالصحراء، باعتبار الماء ما يطلعوا إلا من بير عمقها 70 باع، يلا يطلعون الماء والماء قليل إلى قيمة، أما اللي على نهر جاري شنو تعبه؟ لا، هو نفس تقدي الإنسان للقيام بالسقي، هذا ينوم على ماذا؟ ينوم على طيب، أن هذا يسقي ويطعم. ولهذا كانوا يستقرون به السقاية، وخصوصا في مكة مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام
لدى طلحة ابن أبي طلحة العبدري، هذا من بني عبد الدار، سادن الكعبة. والعباس بن عبد المطلب كان يشفي، كان يطلع الماء من البئر من الآبار من زمزم وينبذ به الزبيب ويشفي، لقاهم يتفاخرون. قال يقول له أنا أفضل منك عملي لأن أنا أشفي الحديد. ذاك يقول له لا، أنا أتولى عمارة في الكعبة وخدامة في الكعبة. فمر بهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له إحنا ما بيناتنا عندنا هذا، أنا عندي هذه المكرمة وهذا عندها المكرمة، شو تقول؟ قال أما أنا فقد ضربتكما معا بالسيف حتى قلتما لا إله إلا الله. وفعلا اليوم بدر هو اللي جابهم أسرى، الإمام علي عليه السلام نفسه جاب عم العباس وجاب أخوه عقيل. على فكرة أنا شفت واحد يذكر الصحابة يقول دولة كانوا يقاتلون الآباء والأبناء والأقارب ويعد منهم فلان فلان أصلا ولا أكو ريحة لعلي بن أبي طالب، هذا ولا كأنه سواها أبدا. فعلا هو اللي جاب أخوه، جاب أخوه عقيم نفسه أسير وجاب عم العباس أسير، بفعل قاتلهم وأقبل بهما. هل الذي رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة ما نام؟ لأن العباس كان مغلل بالأقياس، العباس كان مغلل بالأقياس، ما أحس به الذي سمع يئن، قال لهم أنا ما أقدر أنام، أسمع أنين العباس، هدوه هدوا قيده وخروا عنا القيد، وخروا عنا القيد فعلا. ولهذا لما مر المنصور على المساجين من بني الحسن 13 واحد جايبيهم مغللين بالأقياد، مر عليهم فطلع عبد الله بن الحسن قال ما هكذا فعلنا بأسيركم يوم بدر، أسيركم يوم بدر احنا ما غللنا، خلي شوية يصير عندك لون من المكافأة على الجميل، احنا أسيركم ما خلينا يبات، ما بات رسول الله إلى الصباح حتى فك جدكم العباس من القيد وانت تمر علينا وتشوف القيود جايبينا، ما هكذا فعلنا بأسيركم. ولكن ما جاوب ابدا، وين هذا؟ ولذلك يقول لهم ابو فراس اانتم اله فيما ترون وفي اظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما اذا اقصت الاخلاق والسيم. المهم الامام امير المؤمنين قال لهم انتم، واحد يقول انا اسقي الماء، واحد يقول انا أتولى عمارة البيت، قال لهم أنا ضربتكما معا بالسيف حتى قلتما لا إله إلا الله. ومع ذلك ما فات أمير المؤمنين شرف السقاية، نعم كان هو الشقى لأصحاب النبي فعلا، شقى أصحاب رسول الله يوم بدر، شقاهم يوم قليل بدر من قليل بدر، وقتل 20 على الآبار ونقل لهم الماء، وشقاهم في طريقة إلى صفين، وشقاهم في أكثر من مورد، وآباء أيضا تحمل السقاية وقد نال شرف السقاية ولده العباس يوم القبر. نعم ايضا كان هو الذي تولى سقاية عطاشة كربلاء، ولذلك لقب من القاب الشقة. يقولون المؤرخين مر بمخيم الحسين سمع الاطفال ينادون العطش قد قتلنا، دنا إلى الحسين قال أبا عبد الله ائذن لي حتى أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. يقول شيخ حيدر أو شيخ جعفر رحمه الله في نينيته يقول يوم أبو الفضل تدعو الظاميات به والماء تحت شبل هندية القدم، الضارب القمم ابن الضارب القمم ابن الضارب القمم ابن الضارب القمم، فعلا أقبل أخذ لواءه وحمل جوده ونزل إلى المشرع، وصل إلى الماء ذاب عنه الخيل يمينا وشمالا. يقول الإمام الصادق كان قلب عمي العباس كفالية الجمر من الظما، لما وضع يده بالماء أحس ببرد الماء، قال لا والله لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشانا. يا نفس من بعد الحسين هوني
وبعده لا كان أن تكوني هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين تفرحت لك يا خيول الرتارة نعمين من عاد البحل شنيارة قطع ويمين يا وشب ويشارة طاح ونخى سيد شباب الجنة لما وصل حسين صوت عضيدة والنوج ذب حزرة ويصبيد بيدة عباس عقبك للعمر ما ريده سمع الحسين صوته انقض عليه باب عنه الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل اليه جلس عنده أخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه قال ما أن أبو عبد الله عند رأسي قال بلى قال ما تريد أن تصنع قال أريد أن أنطلق إلى المخيم قال لا لا أبو عبد الله دعني في مكاني قال لماذا قال لحالتين أما الأولى فقد نزل بي الموت الذي لا بد لي منه واما الثاني اني وعدت سكين بالماء وانا والله مستحن منها يقل لا يسد سكنا من الماء تجي يمي بليلة وتعجب حذارنا خويا من العطاش راد تجي وياي لمن اللي واطي
ومن هو جامع شمله ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا اللهم صل على محمد وآله وأعنا على ذلك بنصر منك تعجله وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلناها وعافية منك تلبسناها اختم لنا بالعاقبة الحسنة لأخ المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة